الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم والاستفسارات من أجل الإجابة عنها. وهذا هو اللقاء 20 بعد 100 الأولى. جزاكم الله خير. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء الرابع في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الخشوع في الصلاة، وهو خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله رب العالمين. تكلمنا عن أهمية الخشوع في الصلاة، ثم بدأنا نقف أمام الأسباب التي تعين المصلي على الخشوع في الصلاة، وكان على رأسها معرفة الله معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. فإذا عرفت ربك ازددت له خشية، فإذا وقفت بين يديه خشعت في صلاتك. وذكرنا بعض الأمثلة لأسمائه وصفاته التي تعينك على الخشوع، منها العليم، ومنها السميع، ومنها البصير. وهو يعلم حالك وما يدور في خاطرة قلبك، ويعلم حركة ضميرك، فلابد أن تخشع. هو يسمع قولك كما يسمع صمتك، فلابد أن تخشع. هو يرى فعلك، فلابد أن تخشع. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. السبب الثاني الذي يعين العبد على الخشوع: معرفة قدر الصلاة. معرفة قدر الصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وربه. فإذا عرفت أنك في صلاتك تناجي خالقك العظيم، لابد أن يخشع قلبك، ولابد أن تسكن جوارحك. الإنسان إذا وقف أمام عظيم من عظماء الدنيا اعتدل واستقام، وكان حريصا على حركته وعلى كلمته. تخيل كده ان انت هتقابل عظيم من عظماء الدنيا، وليكن حاكما من حكامها او مالكا من ملوكها. مقابلة هؤلاء يقول لك في حاجة اسمها البروتوكول، لازم قبل ما تدخل عليه تجلس كده يعلموك هتقف ازاي، هتتكلم ازاي، امتى تتكلم وامتى تسكت. ليه؟ بروتوكول معين. حتى يقول لك رؤساء الدول في زيارتهم في بروتوكول ما يخلفهوش، يمشي ازاي وينظر ازاي وإمتى يسلم وإمتى ما يسلمش وإمتى يتكلم وماذا يقول، ده أمام المخلوقين، ما بالك وأنت تقف بين يدي الخالق. إحنا قديما لما كنا في الجيش الخدمة العسكرية كان في حاجة اسمها التدريبات، مركز تدريب يعلمك حاجة اسمها الخطوة المعتادة، ازاي تمشي، ازاي تقف انتباه، ازاي تقف صفا وانتباه. بيقول لك ايديك خلف خياطة البنطلون، والقائد معدي مشكلة، فتجد انضباطا غريبا عشان مخلوق هيعدي قدامك له رتبة في الجيش. وبعضهم لما يمر يقول لك لازم يضرب له البروجي، يعني السلام الجمهوري، ولازم كله يردد السلام الجمهوري عشان مخلوق معدي له رتبة، وقد يكون ظالما فاسقا فاجرا لكن له ايه؟ رتبة. وبتقف انتباه من حديد لدرجة حتى اللي بيقفوا بحراسة ممكن يكون في رمضان أشعة الشمس المحرقة وصائم، وممكن يقف 6 ساعات حراسة ما يتحركش، وكان بعضهم يسقط مغمى عليه لكن ما يقدرش يتحرك. ليه؟ عشان في مخلوق هيعدي من هنا لرتبة معينة. ما بالك بموقفك بين يدي الخالق؟ هل استشعرت هذا؟ أنك تناجي العظيم الخالق المتصف بكل كمال وبكل جمال وبكل جلال سبحانه جل وعلا. الملائكة تصف بين يديه سبحانه، كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قال إن لله ملائكة في السماء 7، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد منذ خلقهم إلى قيام الساعة. تخيل ملك خلق قائما فقط يسبح، دي وظيفته. ملك آخر راكع لا يرفع، ركوع فقط، لا بيرفع ولا بيسجد، راكع يسبح. وملك ثالث ساجد ما بيرفع رأسه من السجود منذ أن خلق إلى قيام الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كانت الساعة يوم القيامة ارتعدت فرائصه من خشية الله، وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يا الله، طب ماذا نقول نحن؟ نحن مقصرون، ماذا نقول لربنا جل وعلا؟ الصلاة صلة، ما أجلها من صلة. لذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، فاقرأ القرآن. يكفيك أن تتدبر قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح، قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. الله أكبر، وأنت تقف بين يدي يثني عليك ويتكلم في الملأ الأعلى. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. الله أكبر. إذن أين أنت وأين قلبك وأنت تقرأ في الصلاة؟ هذا هو السؤال. هل استشعرت هذه المعاني الإيمانية؟ أن الله تعالى يثني علي في الملأ الأعلى، أنا العبد الفقير الضعيف المقصر المذنب، أمام الآن يذكرني ربي باسمي في الملأ الأعلى بين جبريل وميكائيل وإسرافيل حملة العرش والملائكة المقربين وملائكة السماوات. الله أكبر، حمدني عبدي. وهذه لإشهادهم على صلاحك وعلى تقواك، فقد قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ انظروا إلى هذا العبد الذي ترك الدنيا وزهرتها وزينتها وشهواتها، وجاء مناجيا حامدا شاكرا: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. الحمد ذكرك للمحمود بصفات كماله، ده حمد. لذلك من الخطأ أن تقول الحمد ثناء، لا، الثناء مرتبة أعلى من الحمد، لأن الثناء تكرار الحمد، تكرار الحمد. أنت عندما أثبتت لربك صفات كماله فده حمد. أنا أحمده بذكري محاسنه، بذكر صفاته الجميلة الحسنة. طب لما أكرر وزود يبقى ده اسمه إيش؟ الثناء. يبقى الثناء مرتبة أعلى من الحمد، يعني تكرار الحمد. لذلك بعد أن قلت الحمد لله رب العالمين ذكرت صفات الله، هو الرب، هو الإله، فده اسمه حمد. ذكرك لأسمائه وصفاته ومحاسنه ده حمد. ربي يتصف بك بالجمال ده حمد. إذا كررت الحمد يسمى ثناء. أثنى علي عبد، لأنك ماذا قلت بعد ما ذكرت صفة الرب وصفة الألوهية؟ قلت الرحمن الرحيم. بنكرره، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. طب أنا هكرر للثالثة بقى من شوقي وحبي له، فده يسمى التمجيد. فإذا قال العبد مالكي يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. الله أكبر، يعني حضرتك في فاتحة الكتاب وأنت بين يديه في الصلاة حمدت وأثنيت ومجدت. بهذه الصفات تنال الكرامة، لك ما تسأل. هكذا الدخول على العظماء، لما بتدخل على عظماء الدنيا بتمهد قبل أن تسأل ولا إيه؟ ولذلك في القصة التي دارت بين عمر الفاروق رضي الله عنه ده والأعرابي السائل، عمر كان في حائط في المدينة يعني بستان، فدخل عليه الأعرابي فقير يحتاج إلى العطاء، فهل يدخل في المسألة مباشرة أم يمهد؟ تعالوا لنتعلم. فدخل الأعرابي في أدب عجيب يقول: يا عمر الخير جزيت الجنة، أقص بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، يعني وقاية، أقسم بالله لتفعلن. يا الله على الأدب. بدأ بمهد: يا عمر الخير، أنت سبب الخير وسبب النصر والفتح، أعز الله بك الدين. يا شوف الجمال يا إخو، مش على طول داخل كده أنا عاوزين أنت أمير المؤمنين هات لنا من بيت المال البنات، محتاجين كسوة. لما تدخل في المسألة مباشرة قد لا تجاب، إنما لما تمهد بتفتح القلب أول: يا عمر الخير، وبعدين جزيت الجنة، المطلب الأسمى لعمر رضي الله عن عمر. طبعا كده القلب إيه؟ فتح الآن، انشرح للكلام الطيب والتمهيد الجميل، وبدأ يعرض المسألة بأدب: أقص بنياتي وأمهن، عندي بنات فقيرات يحتاجن للكسوة وأنا فقير، وكذلك الزوجة أم البنات، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أي وقاية، فأنت أميرنا وقد ولاك الله أمرنا، فلابد أن تحسن لنا وتعدل فينا. أقص بنياتي وأمهن وكلنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن، أي أقسم عليك يا عمر أن تجيب مسألتي لشدة حاجتي. فأعجب عمر بفصاحته، فأراد أن يستزيد منه، خليه يتكلم أكثر. قال: يا أعرابي، إن لم أفعل ماذا يكون؟ يعني لم ألبي طلبك. قال: إن لم تفعل لأذهبن. همشي أعمل إيه؟ همشي وفي أدب كمان، جيت سألت لم أجد أنصرف، مش هجادل بقى ولا أنت بتمنع عننا الخير لا أبدا، أنا همشي على طول. قال: وإن ذهبت ماذا يكون؟ طب لما تمشي إيه اللي يحصل؟ قال: والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. يا الله على العلم والفهم. قال له: أنت مسؤول، هتتسأل يوم القيامة عن بناتي وعن أم البنات وعني أنا، جئناك لحاجة فلم تقضي حاجتنا وأنت أميرنا. يسألك ربنا بقى، إن كنت فعلا معذورا خلاص عفى عنك، أما إن كان عندك وبخلت علينا يبقى في حساب. فطبعا هذه الكلمات يا إخوة وقعت على قلب عمر كالصاعقة. قال: مهلا يا عربي. تفضل. ذهب إلى بيت مال المسلمين فلم يجد به شيئا، ما في. ماذا يصنع عمر يا ترى؟ خلع رداءه عباءته وذهب به للأعراب، هذا ما يملكه. وقال: يا أعرابي، خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. الشاهد هنا الأعرابي مهد بأدب، فصاحب العقل والفهم قبل أن يسأل يمهد. فأنت الآن بين يدي العظيم، فبدأت بالتمهيد قبل السؤال، مهدت بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. فالحمد محبة، والرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خشية وخوف. بعد كده يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، أي بالمحبة وبالرجاء وبالخوف أعبدك يا ربي. عندها يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني أمر العبادة والصلة بيني وبين عبدي، اسأل بقى بعد هذا الأدب، اسأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، سؤاله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لو تدبرنا الفاتحة ونحن نقرأها في صلاتنا لخشعت قلوبنا. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إذا صليتم فلا تلتفتوا. الله، شوف النهي، فلا تلتفتوا، أي لغير حاجة، لأنني ذكرت أنه يجوز الحركة لحاجة في الصلاة، مثلا مريض عنده رشح دخل الصلاة فحدث الرشح، يعمل ايه؟ يخرج المنديل ويجفف، لا حرك، عشان ما يظلش طول الصلاة عمال ايه، فيشغل نفسه ويشغل الايه اللي بجواره، لا حرك. الحركة دي من مصلحة الصلاة، وهو بيصلي محتاج يحك جزء في جلده بياكله، هيفضل بقى طول الصلاة يتلوى؟ لا، اهرش وخلاص وعد. الحركة هنا لمصلحة، حد هيمر بين ايديه اذا كان منفردا او كان اماما فيمنعه يدفعه عشان ما يمرش بين ايديه، ما دي حركة لكن من مصلحة الصلاة. معاه الطفل الصغير هيحمله في الصلاة فلازم يتحرك عشان يشيله ويحطه، فدي حركة من مصلحة الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويحمل أمامة في الصلاة، كان إذا قام حملها، إذا ركع وضعها، إذا رفع حملها، إذا سجد وضعها، ويفعل هذا في صلاته عليه الصلاة والسلام. فدي حركة لا تؤثر على صحة الصلاة، إنها من مصلحة الصلاة. قال: إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. الله ينظر إليك، الله آهن لو تدبرنا. التفت في صلاتك خلاص فوت هذا الجمال وخرجت من هذه الفضيلة. الله ينصب وجهه إليك وأنت في صلاتك. لو تدبرنا هذا والحديث عند الإمام مسلم والله لوجلت القلوب وخشعت وسكنت الجوارح. لذلك لا تعجب من حال النبي عليه الصلاة والتسليم في الصلاة، يقوم الليل حتى تورمت قدماه. ليه؟ ما هو دي الخشية. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث ذكره ابن أبي الشيخ، ذكره عفوا أبو الشيخ في كتابي الموسوم أخلاق النبي عليه الصلاة والتسليم، أن عطاء وعبد الله بن عمير رضي الله عنهما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها أحدهما: يا أمنا، ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه أعجب شيء شفتيه على النبي؟ شوف السؤال الجميل. قالت للسائل: كان أمر النبي كله عجيبا. أنت بتسأل عن واحد بس؟ ده أمر كله عجيب. لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ليلة عائشة وهذا يومها، النبي نام بجواره عليه الصلاة والسلام. تقول: ثم قال لي عائشة: أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ يا الله، يستأذنها لأن هذا حقها ليلتها فيستأذنها. فماذا قالت أمنا رضي الله عنها؟ قلت: يا رسول الله، أحب قربك، أنا أحبك تكون جنبي، وأحب ما يسرك. يا الله، شوف الجمال يا أخوة، يعني أنا بحبك تكون جنبي لكن اللي أنت بتحبه أحب إلي من وجودك جنبي، قم يا رسول الله. قالت: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتطهر أي توضأ، ثم وقف يناجي ربه. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا النبي كان له لحية كثة تملأ صدره، فمعنى أنه يبل اللحية من الدموع، انظر إلى كثرة دموعه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره، من كثرة الدموع نزلت على الصدر بلت صدر النبي. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض. الله أكبر، صلوات ربي وتسليمات عليه. بدأت الدموع تنزل تتساقط تنزل على الأرض، بللت الأرض. تقول في رواية: فقلت: يا رسول الله، لم تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. شوف الخشوع والخشية. كيف لا يا إخوة؟ ده مجرد الخشية إذا خلوت بربك بتجعلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شوف حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، ودي محتاجة لجهد وفترة عمرية وجهاد كبير جدا. يعني الإمام ده لازم يكون حياته كلها إيه؟ في استقامة وفي عدل، فده مجهود، مش لحظة، لا ده عمل دائم دؤوب. طيب، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ودي أيضا محتاجة إيه؟ الاستقامة مستمرة، فترة شبابك تجتهد، فمحتاجة وقت وتعب واجتهاد. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ودي برضه محتاجة عمر وزمن وجهد وتعب. ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، دي أيضا محتاجة إيه؟ زمن تعب وجهد. قال: ورجل دعته امرأة، دول بقى أصحاب اللحظة الواحدة والموقف الواحد، جعلهم في مصف هؤلاء السبعة في موقف فقط، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك، لقطة واحدة. إيه؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. موقف جعلهم من السبعة، الله أكبر، دول أصحاب الموقف. قال: ورجل تصدق، موقف بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لقطة، موقف واحد كان من السبعة، من أصحاب المواقف أيضا اللي جاي ده بقى صاحبنا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، موقف، قام الليل بيصلي ركعتين فبكى من خشية الله، الدمعة دي جعلته من السبعة، الله أكبر. الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. الدمعة دي غالية قوي بقى، دمعة تدخلك الفردوس الأعلى، زي ما في دمعة تدخلك النار والعياذ بالله، فارق بين الدمعتين. واحد بيبكي على الأطلال، مشغل الغناء وعمال يبكي، أصل المغنية دي ستله على وتر هجر الحبيب، فعمال يبكي وتشنهف، دي توديك النار على طول والعياذ بالله. إنما في دمعة تدخلك الجنة، دمعة في حق، في خشية من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، الله أكبر، وعين باتت تحرس في سبيل الله. المجاهدون على الثغور لحفظ بيضة الإسلام ونصرة الدين، الله أكبر، عين باتت تحرس في سبيل الله، هنيئا لهم. ترى الكثيرين الآن من أهل الثغور في خيام شدة البرد، صلوج تنزل وأمطار، لا يجدون ما يفترشونه ولا ما يلتحفون به ولا ما يأكلونه أو يطعموا صغارهم، وهم في ثبات، وإحنا عايشين في نعيم، في مكيفات ودفايات، ونلبس أثقل الثياب، وننام على الفرش الوثيرة، وليتنا نشكر، وليتنا نشكر أو نشعر بغيرنا. فالدمعة غالية، دمعة تقود إلى جنة ودمعة تقود إلى النار، فلازم نشعر بحاجة المسلمين ونتألم لألمهم ونكثر من الدعاء لهم والنفقة لرفع الحرج عنه بكل وسيلة تتاح لنا. نجتهد في الطاعة لأن طاعتنا تقوية لهم، لأن المعاصي سبب انتكاسات وعقوبات على الأمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لازم نرجع نتوب نستقيم. فانظر إلى أصحاب اللقطة أو الموقف أو اللحظة، لحظة رفعتهم إلى أعالي الجنان، خشية، دمعة نزلت في خلوة بينك وبين ربك فبكيت خشية من الله. هنيئا لصاحب هذه الدمعة. أيضا تسمع قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فلو علمت قدرها لخشعت. تخيل فريضة تكون سببا في مغفرة ذنبك ورفع درجتك، كيف تؤديها؟ كيف تعظمها؟ تسمع لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ طبعا يخاطب بيئة تعرف قدر المياه. الآن نحن لا نشعر بقيمة هذا الحديث، ليه؟ أنت عندك المياه ليل ونهار شغالة، عندك الدش، عندك الحنفية تفتح تنزل مية. إنما البيئة اللي عاشها النبي كانوا بيشتروا المياه من أبار بعيدة، ما يلاقوش المية، ما يلاقيش المية إنه يشرب مش إنه يغتسل، فيعرف قيمة الماء. فلما يقول لهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر وأنا مش لاقي شربة الماء، يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ الدرن يعني القذورات، من عرق، من قذارة. قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله، فكيف أؤدي الصلاة؟ أؤديها بخشوع. جئت لله، مش جئت لإحداث الفتن والبلبلة والنظر لده وعمل ده ونكف في ده وده ينكفني، لا دي مش صلاة. ومتربص لله ومتربص لله وجاي عشان الإمامة وجاي عشان كده. يا أخي يا أخي الله يهديك، ومين اللي هيصلي؟ وده الشيخ ما جاش ولا اتأخر، أنا اللي هخش ولا أنت اللي يا أخي هداك الله، هداك الله. ومشغولون بالآفات والمشكلات والعقبات. عشان كده النبي لما صلى في يوم واختلطت عليه القراءة والتبس عليه الآيات، هو النبي قال: لعلكم تنازعونني. لا تنازعونني، مجرد بس انك تقرأ مع الإمام دي منازعة، تلبس الأمر عليه. وفي موضع آخر لما حدث حادث في الصلاة للإمام فالنبي أخبرهم: هل فيكم من أحدث؟ فطلع واحد بيصلي من غير وضوء، فده أثر على الإمام، ما بالك بقى اللي جاي ينازع في الإمامة، هيحصل للإمام. لازم يختلط عليه الأمر. عشان كده لازم النوايا تكون طيبة، أنا جاي لله، مش جاي أنازع في الأذان ولا جاي أنازع في الإمام ولا جاي أبدا، أنا جاي أصلي، جاي أقف بين يدي خالقي. فمن تقدم رفع عني تابعة عظيمة، أدعو له بالتثبيت بقى، مش يا رب بقى يغلط عشان أرده ويفرح إن الإمام إيه غلط، جات له الفرصة بقى عشان ينطلق. علل وآفات النفوس يا إخوة، مرض، أمراض، علل خطيرة جدا. طب مثل هذا تقبل منه صلاة؟ حاجة غريبة صح؟ كيف يقبل الله صلاة من مثل هذا المفتون ده اللي غايب مرض القلب ده؟ إذن أنا جئت لله، جاي عشان الفريضة، جاي أصلي، فأبدأ أخشع، أسمع الآيات، أتدبر، سجدت، أكثر من الدعاء، دعاء المضطر. الآن أدعو أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. عليكم السلام، مش جاي إن أنا أنظر هنا وأنظر هنا وعمال جوال بعيني يمين وشمال وانظر للشراب بتاع رجلي اللي جنبي ورجلي اللي جنبي التاني، وبعد صلى له ايه بقص ضفرك، والله انت كنت متابع ضفري يا ابن الايه، ما كنتش بتصلي بقى. ده شغال بقى مع الضوافر ومع الشرابات، يا ابني صلي، الله يهديك صلي، دعك من الرجول اللي حوالين منك، عظم خالقك جل جلاله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. فكيف يتهاون بها المتهاونون؟ وتوعد الله تعالى الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الساهي الذي يأتي الوقت فيؤجل صلاته حتى يدخل الوقت الآخر ولم يصلي بلا عذر. إنما المعذور عندنا أعذار، والأعذار تبيح لك الجمع بين الصلاتين. والنبي يقول كده: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فدي كلها أعذار. إنما الذي يؤخر بلا عذر شرعي، هنا المشكلة. فتوعده الله بالويل والعذاب الأليم، نسأل الله السلام. فما بالنا بمن يتركها كلية، مشكلة كبيرة جدا. لذا اختلف العلماء حوله، كافر فاسق قولان، قول بأنه كافر مرتد والعياذ بالله، على القول ده يبقى عقد الزواج بتاعه باطل، يعني عايش في الحرام. على القول ده إذا مات لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه. على القول ده إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. على القول ده إذا مات لا يرثه مسلم. يا ربي سبحانك. القول الثاني أنه فاسق، أي مرتكب لكبير، كالزاني وآكل الربا والسارق وشارب الخمر. يا ربي سلم، وهو على خطر عظيم. فإذا عرفنا قدرها خشعنا، خشعنا في صلاتنا. شوف سيدنا ربيعة رضي الله عنه وارضاه، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت أخدم النبي بالنهار، فإذا جاء الليل وقفت ببابه لعله أن يحتاج إلي بليل. شوف الحب بقى والشوق، طول النهار في خدمة، يجي بالليل النبي يدخل ينام، ربيعة واقف فين؟ على الباب بره. يقول لك: ممكن أثناء الليل النبي يحتاج طلب أكون موجود لخدمته. قال: فقال لي النبي ذات يوم: يا ربيعة سلني، لو عندك طلب اطلبه. الله أكبر، يا طلب، أي طلب؟ أيوة. يقول ربيعة: فقلت: أمهلني يا رسول الله، اديني بس وقت كده أفكر، ما طلب بقى لازم أطلب، مش أطلب أي حاجة. يقول: فقلت في نفسي: يا ربيعة، إن طلبت مالا أعطاك النبي، لو محتاج فلوس هيديلك، وإن طلبت زوجة زوجك النبي هيزوجك، ولكنها الدنيا، المال دنيا والزوجة يقول: فأعاد النبي علي السؤال: سألني يا ربيعة. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الطلب، شوف الناس اللي بتطلب: أريد أن أكون معك فين؟ في الجنة. فقال لي النبي: هذا هو؟ قلت: هذا هو، بس أنا عايز ده بس. قال لي النبي: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني الصلاة فرض ونافلة، احرص على الصلوات، هتكون مع النبي. يا الله كيف لا أخشع فيها، ودي سبيل إن أنا أرافق النبي في الجنة. الله أكبر. فإذا عرفنا قدرها لابد أن نقوم بحقها، هنحفظ أركانها وواجباتها وسننها تخشع قلوبنا، ونعظم ربنا جل جلاله. لما سئل حاتم الأصم كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة، وده كان من أئمة الزهاد العباد، فبيسألوه عشان يتعلموا كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء. أول حاجة بعملها أهتم بإيه؟ بالوضوء، ثم أستقبل القبلة فأجعل الكعبة نصب عيني. شايف إيه الآن؟ الكعبة، مش شايف الشراب بتاع الإمام ولا الجاكت بتاع الإمام ولا قميص الإمام، هو ناظر لإيش؟ للكعبة، البيت الحرام أمامه القبلة، يرى الطائفين حول البيت، الله أكبر، والراكعين والساجدين والملبين والداعين والراجين أمامه الكعبة، الله أكبر. قال وجعلت الصراط تحت قدمي، واقف على إيش؟ على الصراط يوم القيامة بعبر، الله أكبر. والجنة عن يمين، شايف الجنة ونعيمها وقصورها، الله أكبر. والنار عن شمالي، يا رب سلم، شايف أهلها يعذبون، كيف يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، يسمع زفيرها وشهيقها، يا رب سلم، وصراخ أهلها. فكيف يخشع ده؟ ده تلاقيه ده إيه؟ قلبه مع ربي الآن. قال والله مطلعا علي، الله أكبر. قال وملك الموت من ورائي، يعني دي آخر صلاة، وده معنى حديث النبي صلوا صلاة مودع، يعني دي آخر صلاة، كيف تؤديها؟ ملك الموت منتظرك. قال فأتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لأدري هل قبلها ربي مني أم ردها علي. عشان كده شرع الاستغفار بعد الصلاة. فلو عرفنا قدرها لخشعت قلوبنا فيها. إي والله. إذن من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة أن نعرف قدر الصلاة، فإذا عرفنا قدرها وأنها سبيل نجاة خشعت قلوبنا بهذا القدر. أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لك، نواصل مع الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا نادر حسين علي، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سيد، كيف حالك؟ الحمد لله بفضل ونعم. معلش يا عم الشيخ، لو توضح لنا بس الموضوع بتاع قنوت الفجر، هل هو بدعة ولا لا؟ طيب، القنوت، ايه معنى القنوت؟ يعني الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة، ويعني ايضا طول القراءة في اللغة. يعني القنوت إما أن يعني طول القراءة، يطيل في القراءة، أو يعني الدعاء في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد الرفع من الركوع، يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. القنوت مشروع عند النوازل، دي المسألة الأولى. يعني النوازل، يعني في مصيبة في الأمة أو بلية، زي ما يحدث على أرض غزة، ومن قبل كان في سوريا، واليوم أيضا في السودان وفي لبنان، في مصائب في الأمة، فيشرع القنوت وندعو لهم بالنصر وتفريج القرب. السنة أن يكون القنوت في جميع الصلوات، في جميع الصلوات أو في معظم الصلوات حتى تنتهي المصيبة أو النزيل. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والتسليم، ظل يدعو شهرا على رعل وذكوان، وهما قبيلتان غدروا بأصحاب النبي فقتلوهم، فالنبي كان يدعو عليهم لمدة شهر في جميع الصلوات. يبقى يشرع القنوت فين؟ في جميع الصلوات، يعني تقنط يبقى في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء حتى تزول النازلة. طيب تخصيص الفجر دون بقية الصلوات هل نسميه بدعة؟ ما نقدرش نسميه بدعة، لأن من يفعل له شبهة الدليل، واللي عنده شبهة الدليل لا يبدع، إنما يخطأ ونقول له ده خلاف الأولى. إيه شبهة الدليل؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه ده كان يقنط في الفجر فقط، واستند لأثر ما زال النبي يقنط في الفجر حتى مات، إنما هذا الأثر تبين أنه حديث ضعيف لا يثبت، فيه جعفر الرازي، ومدام ضعيف لا يعمل به في باب الأحكام، لكن الشافعي كان يعتقد صحته، وده بس من شبهة الدليل، كان يعتقد إيش؟ صحته، فما نقدرش يبدع اللي يعمل كده، لكن نقول له بعد أن تبين ضعف الحديث فنقول لك الأصل إن أنت تقنط في جميع إيش؟ الصلوات، ولا تخصص الفجر، ومن فعل خلاف الأولى، خلاف السنة، فينصح، ينصح ألا يفعل. طب حضرتك بتصلي في مسجد زي ده، تنصح الإمام، إن انتصح خير، إن لم ينتصح، إن وجدت مسجدا آخر صلي فيه، إن لم تجد احرص على الجماعة في المسجد، ولا حرج إن أمنت خلفه مع نصيحته وتظل على النصح لعله يستجيب. لكن ما نقدرش إيه؟ نبدع من يفعل، لكن نقول له خلاف الأولى. بعض العلماء بيبدع يقول هذه بدعة، يعني تخصيص إيه؟ الفجر بالقنوت فقط. بعضهم بدع لأنهم أخذوا أن من أصر على مخالفة السنة وقع في البدعة الإضافية، وقع في البدعة الإضافية. وعلى هذا ينصح الإمام الذي يفعل أن إذا أراد أن يقنط يقنط إيش؟ في جميع الصلوات، لا يخصص فريضة دون أخرى مدام في نازلة. وهكذا، والله أعلى وأعلم. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. أمين. شيخنا، حكم مصافحة المعلمة في المدارس في أوروبا، يقول لي صديقي أنهم قد يعملوا لك مشكلة إذا لم تصافح، وليس مؤكدا هذا الشيء، أرجو التفصيل. ما فيش حاجة اسمها مشكلة، بالعكس هم بعد كورونا ما بقوش يسلموا، يعني كورونا علمت الأدب شوية ورجعت الناس للقيم، ومعظم ما يتوارد هذا كله مخاوف لا أصل له. وقال انت في مدرسة، هترفدك مدرسة؟ ما تقدرش، أنا بسلمش وخلاص، إيه المشكلة؟ لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية عنك، أي التي ليست من محارمك على التأبيد، ما ينفعش تصافحها باليد، سلم من بعيد السلام عليكم وخلاص، قول لها جوتن مورجن خلاص، جوتن طخ وخلاص، طخ طخ براحتك، لكن لا ما تصافح بايديك، ما تصافح بايد ابدا، لان النبي قال: لان ينكت في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. والنبي كان يقول: اني لا اصافح النساء عليه الصلاه والتسليم، وهو اسوتنا وقدوتنا، فما نصافحش، ما بنصافحش، تمام، الا اذا حدث الاضطرار والاكراه الكامل. ذكر لي بعضهم انه بيروح الاوسلندا بهيرد عشان الاقامه او ما شابه ذلك، فعملوا له مشاكل كبيره عشان ما سلمش. ان ثبت ذلك وثبت الضرر فاصبحت مكرها، انما غير كده لا. انت في مدرسه الان بتصافح ليه؟ النهارده بتصافح، بكره هتبوس ولا ايه؟ طب مشكل، فلا يجوز، لا يجوز ان تصافح بيدك. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك، آمين. حكم الله وفلان على سبيل المدح، يعني إيه؟ مثلا يقول الله وأبو محمد مثلا، فهل هذا يعد من الشرك؟ لا شك أن هذا تشريك، لأن الواو معناها لا. فنقول له ثم، ما تقولش وا، يعني مثلا الله ثم مثلا، لا حرج، لأن ثم تجعل خلاف بين المشيئتين، إنما تقولش الله وفلان الواو لا. فقل أداة ثم، أو الأصل الله فقط، مش لازم وفلان وتعمل لي بقى المشاكل دي، ما تقول خلاص. زي يقول لك توكلت على الله وعليك، ده شرك. التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله الواحد، توكلت على الله فقط. يقول لك اعتمدت على الله وعليك، لا يجوز شرك، اعتمدت على الله وحده بس، وهكذا. ما تقولش وا فلان وهكذا، فلا يجوز، لأن الواو هنا تدخل في التشريك، والله أعلى وأعلم. فنقول ثم خروجا من الخلاف، أو نكتفي بالله وحده. يقول حل حكم الحلف بغير الله شرك، فيها نص أخرج الإمام أحمد أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله. وده من الشرك الأصغر مش الأكبر، لأنه شرك عمل، يعني مش مخرج من الملة، لكن صاحبه على خطر، لابد أن يتوب. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما تحلف بالمخلوق، يعني ما تقولش وذمتك، ما تقولش بالأمانة، لأن فيها نصوص من حلف بالأمانة فليس منا، ورحمة فلان لا يجوز شرك. طب ممكن أقول والنبي؟ لا مش ممكن أيضا، لأنه هو القائل من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ما تقولش والنبي يا عم الشيخ، ربنا حلف بالنبي. آه ربنا اللي حلف بالنبي مش احنا، لأنه خالد. قال لعمرك، يعني وحياتك يا رسول الله، مين ده الخالق؟ ما أيضا قال والعصر، قال والشمس وضحاها. فالخالق يقسم بمن شاء وكيفما يشاء وعلى من يشاء، إنما المخلوق لا يقسم إلا بالخالق وحده، فلا يجوز. طب أنا عم الشيخ لساني اتعود على كلمة والنبي، لو نسيت لا حرج، ده نسيان لا اسم فيه، ولكن اتبعه بقولك لا إله إلا الله وحد ربك، إن ده نوع من أنواع الشرك الأصغر، فابعد عن ده. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. إيميل بعنوان RZ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الابتلاء والبلاء، وأيهما يكون بسبب ذنوب الإنسان، وأيهما يكون بسبب اختبار الله عز وجل لإيمان العبد؟ وهل حقا إذا أحب الله عبدا ابتلاه، مع أننا نسأل الله العافية؟ أحسنتم السؤال. ما الفرق بين الابتلاء والبلاء؟ بعض العلماء في اللغة لا يفرقون بينهما، فهما بمعنى واحد، الابتلاء هو البلاء. وبعضهم يفرق أن الابتلاء محمود لأنه مغفرة الذنب أو رفع الدرجة، أما البلاء عقوبة على تقصير وبعد، فبيسموه العقوبات. طيب بيسأل عن هل الابتلاء بسبب ذنوب؟ لا شك أن الابتلاء قد يكون بسبب ذنب، وقد يكون بلا ذنوب لكن رفع للدرجات، إنما البلاء بيكون لذنوب لأنه عقوبة. يبقى الابتلاء لمن فرق، يبقى يكون لذنب أو يكون لغير ذنب لرفع درجة، هكذا الابتلاء. يعني واحد أذنب وربنا يبتليه لأنه بيحبه فيرجع ويتوب، واحد كويس وربنا كاتب له درجة حلوة أوي في الجنة لكن لن يبلغها بعمله في الدنيا فيبتليه عشان يرفعه، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا كتب الله منزلة لعبدي في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، شدد الله عليه من الابتلاء ثم صبره عليه ليرفعه إليه. يبقى إذا الابتلاء قد يكون لذنوب، وكلنا ذلك الرجل، فيأتي الابتلاء مغفرة وتطهير لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قالوا هنا أشد إيه بلاء؟ فده لمن؟ قال إن الابتلاء بمعنى البلاء، المعنى واحد يعني. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى جابه يبتلى إيه بقى؟ هنا بلاء وهنا يبتلى. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، اشتد إيش؟ بلاءه. لو عنده دين أهو سماه بلاء، وده ده الأرجح إن الابتلاء بمعنى البلاء. لكن نفرق بين حال المبتلى بعد، إن اقترب من الله تاب يبقى ده خير وبركة، بعد أكثر يبقى دي عقوبة، يبقى دي عقوبة والعياذ بالله. قال يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فالابتلاء عامة تكفير للذنب، ده أصل، وقد يكون لغير ذنب كما ذكرت لرفع درجة زي الأنبياء ابتلوهم كان لإيه؟ لرفع الدرجات، وكانوا أشد الناس بلاء ولا إيه؟ طيب النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان أشد الناس ابتلاء ولا لا؟ ابتلي في كل شيء عليه الصلاة وأزكى التسليم، ابتلي في الأهل، ماتت بناته في حياته رقية أم كلثوم وزينب وفاطمة ماتت بعدها، ثلاثة من الأبناء الذكور ماتوا في حياته عليه الصلاة وأزكى التسليم، القاسم عبد الله إبراهيم عليهم السلام. ابتلي في المال، ابتلي في الصحة، كان يوعك كما يوعك الرجلين، أوذي وطرد، مش دي كلها ابتلاءات؟ ضرب بالأحجار في الطائف حتى أدموا قدميه، وفي يوم أحد سقط في الحفرة وكسرت رباعياته ودخل المغفر في وجنته وأدمى وجهه الشريف، ما دي كلها ابتلاءات. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى دي اسمها ايه؟ ابتلاءات لرفع الدرجات. وهناك من يبتلى لذنوب وتقصير وبعد، فعلى كل انظر الى حالك عند الابتلاء، قربت ولا بعدت؟ قربت يبقى علامة خير، وهتدخل في حديث النبي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، خيرا له. إنما جالك الابتلاء بعدت ويئست وقنطت وتمردت أكثر وفجرت، بس نسأل الله السلامة، يبقى ده علامة هلاك وعقوبة شديدة. بيقول وهل فعلا لو إن ربنا بيبتلي من يحب؟ نعم، ده بالنص. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ليه؟ لأن هي الحكمة من خلق الدنيا دي الابتلاء، هي مش دار إقامة، أنت هنا ممتحن ومبتلى ومختبر عشان نبين صدقك من كذبك، أنت فعلا صادق ولا كذاب، مؤمن ولا منافق. فيجي الابتلاء يمحص مين اللي هيثبت ومين اللي هينتكس وهكذا. فالدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء، عشان كده كان السلف يقولون عند الابتلاء مرحبا بحب الله، انه علامة حب، ابتلاك انا بيحبك، فكانوا يقولون مرحبا بحب الله، وبعضهم يقول مرحبا بغفار الذنوب للابتلاء. صارع في مرحبا تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، آمين، الله يرضى عنكم. هل يجوز للمرء أن يدعو في قلبه وهو على فراش النوم؟ نعم نعم، الدعاء بالقلب ويفضل باللسان تلفظ به، لكن بالقلب جائز، لأن حتى العلماء قسموا الذكر كده في ذكر قلب وذكر اللسان، وذكر القلب واللسان معه ده أعلاهم منزلة، أن يعقد القلب مع اللسان، ففي قلبه يدعو. نعم، الله يعلم خاطرة ضمير الإنسان ويعلم ما يجول، لكن عشان اتبع المنهج يبقى اتلفظ باللسان، لان انا مأمور بده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فلازم تدعو. ولا تقول كما يقول غلاة الصوفية علمه بحالي غني عن سؤالي، لا هذا باطل، هذا باطل. طب ما تعرفوا حالك، إنه هو اللي طلب منك كده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ويسردون بعض الأباطيل يقولون أن الخليل إبراهيم عندما ألقي في نار الدنيا جاءه جبريل فقال هل لك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، وأما ربي فعلمه بحالي غني عن سؤالي. ده باطل وموضوعه كذب، لم يرد هذا مطلقا. إنما الوارد في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار، فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى الأكمل أن تتلفظ بالدعاء لأنك مأمور بذلك، لكن هنا اكتفيت بالقلب فهو عمل طيب من أعمال القلب، لكن نريد لك الأجر، فلابد أن تتلفظ بلسانك في دعائك. نعم. أبو يونس يقول انتهت الأسئلة شيخنا الفاضل، بارك الله.